بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المقعد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد وهو الحذاء خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. قال الحافظ رحمه الله: استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكا بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس، والضمير على هذا الغير على هذا لغير مذكور، ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله، إشارة إلى أن الذي وقع لابن عباس من غلبته للحر بن قيس إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ومن أيضا الفتح عليه بالعلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ضمني، قال الحافظ، زاد المصنف في فضل ابن عباس عن مسدد عبد الوارث إلى صدره، وكان ابن عباس إذ ذاك غلام مميزا، فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة، أي ابن العم أو غيره. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك مع أمن الفتنة. وقد جاء أيضا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل له بهذه الدعوة بركة عظيمة، فقهه الله في الدين حتى صار من أفقه الصحابة، وعلمه التأويل حتى صار بحرا حبرا في التفسير وغيره. والمقصود التأويل أي التفسير والفهم الصحيح. وقوله في هذا الحديث: اللهم علمه الكتاب، دليل على أن أعظم ما يتعلمه الإنسان كتاب الله، وأنه يعتنى بالأولاد بتعليمهم كتاب الله، وأن الكتاب فيه بركة عظيمة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وأول ما يبدأ مع الأولاد تعليمهم التهجي وفهم الكتاب، يعني معرفة قراءته، فكان من معاني ترجمة الإمام البخاري ما ذكر فضيلة ابن عباس، وكونه أيضا فاق الحر بن قيس بهذا الدعاء، وكونه أيضا له عناية بالكتاب ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه العناية بالدعاء للأولاد بالفهم والعلم والتوفيق والسداد وهكذا. قال رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، فيه كلام وقد انتقل الإمام البخاري من صحيح من حديثه ما كان على شرطه. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. ليس معناها أن لا تكون سترة إلى الجدار، هناك أسترة أخرى. فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وقوله ناهزت الاحتلام ليس معناه أن الصبي لا يصح سماعه إلا إذا ناهز الاحتلام، بل قبل ذلك، حتى ولو كان قبل ذلك ما دام مميزا وما دام يتحمل فهم الحديث ذلك الوقت ويؤديه حين أدائه. ومقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل، وأنه ممكن أن يكون قبل البلوغ، وأن المقصود التمييز والفهم. قال الكرماني: إن معنى الصحة هنا جواز، يعني صحة متى يصح سماع الصغير، معنى الصحة هنا جواز قبول مسموعه. قلت: وهذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة. وأشار المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، رواه الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيرها. الناحية قال: أقل سن التحمل 15 سنة، لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها، لكن هذا لا للتحمل، هذا للجهاد، والتحمل أخف معنى من معنى الجهاد، لما في الجهاد من المقاتلة والمجالدة، أما ذاك مجرد سماع وفهم، فهذا لا يصفو إن ثبت إلى يحيى، لا يصفو له هذا القول، ولا يثبت القول به سواء ثبت عنه أو لم يثبت، القول به غير صحيح. فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما يسمع، إنما قصة ابن عمر في القتال هذا الذي قلنا. ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر، مما حفظها جمع من الصحابة من بعدهم في الصغر، وحدثوا بها بعد ذلك. وكتاب الكفاية للخطيب رحمه الله هذا موضعه وشأنه، فهو كتاب تأصيل علمي حديثي. وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم، وهذا هو المعتمد. وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء طلب بنفسه فموجه، وحتى ممكن يبدأ بنفسه قبل هذا السن. وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقا أو اعتنى به فسمعه وهو صغير فلا، وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذا، وفيه دليل على أن مراد ابن معين الأول، وأن احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وغيره يوم بدر ممن كان لم يبلغ 15، وجار ابن عمر أيضا، فمراده مردود بأن القتال يقصد فيه مزيد القوة والتبصر في الحرب، كانت مظنة سن البلوغ، والسماع يقصد فيه الفهم، فكانت مظنة التمييز، مظنة التمييز. وقد احتج الأوزاعي لذلك بحديث مروهم بالصلاة لسبع. بل لو ميز قبل السبع قبلت روايته، إنما هذا الأمر لهم بأمر واجب. فالأوزاعي هذا من أدلته وهو أقرب ممن اشترط البلوغ، ومع ذلك لو ميز في الخامسة في الرابعة. وقصة محمود بن ربيع لعلها تأتي. وسعيد بن المسيب قالوا سمع من عمر ونحو السنتين، وقبلها كثر جمهور الأئمة أن نحو السنتين، أدركها سنتين أو قليل نحو ذلك. القصد هو إن لم يميز فهم وسمع وأدرك ذلك الشيء يقبل، والموهبة من الله عز وجل والبركة منه. قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. هذا يصح سماعه الآن تحملهم؟ لا، إذا كان يعقل ذلك الشيء يعقل القول، إذا عقل الفعل عقل القول، فإذا عقل القول وعقل الفعل ذلك الذي تحمله يقبل منه. والناس يتفاوتون في الذكاء صغارا وكبارا. وإيراد الإمام البخاري لهذا الحديث بعد حديث ابن عباس يدل على أنه ما هناك تحديد لسن التحمل ببلوغ أو بعشر سنين أو بسبع سنين، وإنما متى ميز صح تحمله لذلك الحديث. أما أداؤه فموطنه فيه خلاف، ومنهم من أدى الحديث وهو ابن 10 سنين، ومنهم من أدى الحديث قبل البلوغ، وغالب المحدثين يجلسون للتحديث في حال البلوغ. قال رحمه الله وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنما يشترط عند الأداء ويلحق بالصبي في ذلك العبد والفاسق والكافر وقامة الحجة. الكافر ممكن إذا سمع شيئا حال كفره وضبطه تحمله وأداه في حال إسلامه قبل منه، إنما لا يقبل أداؤه في حال كفره. تحمله في حال كفره صح، وأداؤه حال كفره لا يصح، لا يصح إلا بعد إسلامه، لكونه صار عدلا بعد إسلامه، فعدالته تمنعه عن أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال ويلحق بالصبي في ذلك العبد والفاسق الكافر. وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم تقريره مقام حكاية، حكاية قوله إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء، فإن قيل التقييد بالصبي والصغير في الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس أجاب الكرماني بأن المراد الصغير غير البالغ، وذكر الصبي معه من باب التوضيح. ويحتمل أن يكون لفظ الصغير يتعلق بقصة محمود، هو صغير محمود بن الربيع رضي الله عنه، ولفظ الصبي يتعلق بهما معا والله أعلم. هذا عدد غير يسير من الصحابة رضوان الله عليهم، لو رد هذا الجانب لردت أحاديث غير قليلة، ولا يجوز ذلك شرعا ولا حجة في ردها. أحاديث صغار الصحابة التي عقلوها وفهموها يكون ظلما لهم في رد حديثهم، ويكون جناية على الدين في تفويت علم حفظوه، ويكون أيضا من رد خبر العدل بعد تحمل وحال عدالته أدى. والله يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ويقول: ممن ترضون من الشهداء، وهؤلاء مرضيون شرعا، وهم صحابة لهم شرف الصحبة، فالواجب قبول رواياتهم وإن كانوا أخذوها في حال صغارهم، فأحاديث صغار الصحابة مقبولة عند أهل العلم. بل ومراسيل الصحابة التي أخذوها عن الصحابة أيضا مقبولة عند أهل العلم. إذا كانت مراسيل كبار التابعين يغضون الطرف عنها ويقبلونها، فما بالك بمراسيل الصحابة؟ من باب أولى أنها مقبولة لعدالتهم. وقد رأيت قول ابن عبد البر في قبول هذا، في الاتفاق لقبول ذلك، لما نقله الحافظ رحمه الله. ومن هنا يعلم أن الصبي قد يحمل علما ربما لم يحمله غيره في حلقات العلم، فهذه الأبواب معقودة لتلقي الصبيان العلوم، كقصة ابن عمر، قصة شجرة تشبه الماء من أخبروني ما هي، وحديث ابن عباس اللهم علمه الكتاب، وأنه كان أيضا من أبرز طلاب العلم يعني في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا حديثه الذي بعده أنه يعني عقل شيئا حصل وكان يعني ماذا لم ينكر عليه، وهذا علم النقلة في أمر السترة وفي أمر المرور بين الصفوف المصلين، وفي وأوضح منها من ذلك كله فيما يتعلق بتحمل الصبي حديث محمود بن الربيع. فهذه الأبواب معقودة لتأصيل ما يتعلق بتحمل الصبي وأدائه. وأنه لا يشترط في تحمله البلوغ، وإنما يشترط في تحمله التمييز. تفضلوا حفظكم الله.